إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا أول درس في كتاب السنن للإمام أبي داود رحمه الله وهو كتاب كما سبق في المقدمتين من الكتب التي جمع فيها مصنفها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين هديه في كثير من الأحكام والأبواب الفقهية وهو كتاب ذكر العلماء أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين أي بعد البخاري ومسلم ورغم ما يوجد في هذا الكتاب من الأحاديث الكثيرة في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي القويم في عبادة ربه ومعاملة الخلق فقد تبين أن دراسة هذا الكتاب في الحقيقة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل وقت لأن الأحاديث ليست كأحاديث الأدب المفرد الذي سبق وأن شرحناه في هذا المسجد لأن تلك الأحاديث تتعلق بجانب من جوانب الأخلاق والأدب وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا في كتاب السنن هي أحاديث تتعلق بالفقه والفقه كما تعلمون مسائله عريضة وكثيرة ومتشعبة ولهذا يكون البحث في هذه الأحاديث وبيان ما يستفاد منها أي من هذه الأحاديث من فوائد حديثية وأحكام فقهية وتفسيرات لغوية فإن هذا لابد أن يكون فيه شيء من الإلمام وبذل الجهد في البحث ولهذا لا أخفيكم أنني وجدت في بداية الأمر وفي بداية شرح هذا الكتاب نوعا من الصعوبة هذه الصعوبة لا تتجلى في فهم هذه الأحاديث من حيث مدلولها اللغوي أو الشرعي وإنما من حيث أن هذه الأحكام التي قد تستقى وقد تؤخذ من هذه الأحاديث لابد أن تربط بأحاديث أخرى قد تكون في نفس الموضوع وفي نفس الباب وفي نفس الحكم. وهذا الكتاب كما تعلمون كتاب كبير، ولهذا ينبغي أن نختار الطريقة اليسرى والسهلة لأجل أولا فهم هذه الأحاديث على ضوء ما شرحه العلماء وقرروا فيه من المسائل، وأن يكون التطرق لهذه الأحاديث بشيء من الإيجاز والاختصار، يكون فيها الاقتصار على ما يستفاد من الحديث. وإلا لو مشينا في شرح هذه الأحاديث على طريقة الفقهاء وجمع مسائل الباب فإن هذا يتطلب منا وقتا طويلا وطويلا جدا. ولهذا فإني أستعين الله سبحانه وتعالى في جمع ما يتعلق بهذه الأحاديث من شروح ومسائل تكون الفائدة مرجوة من هذه الأحاديث في سماعها وقراءتها. وكان من المقرر أن يأتي الأخ الذي وعدني بأن يقرأ لي في الدرس، ولكن ما أدري ما سبب غيابه. يعني ما اتصل علي ما أدري، وأنا ضيعت هاتفه، لكن لا بأس، ممكن في الأسبوع القادم يكون إن شاء الله حاضرا حتى يقرأ لي الأحاديث ويتم بعد ذلك شرحها. اليوم أكتفي أنا بالقراءة إلى أن يأتي في إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله. يقول أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي، هذا الراوي عن أبي داود وليس أبو داود، قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في المحرم سنة 75 و200، قال أول كتاب الطهارة. هذا كلام أبو داود، يعني بدأ الكتاب بالطهارة. قال باب التخلي عند الحاجة، هذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وفي بعض الروايات كرواية اللؤلؤي المعتمدة في شرحنا هذا باب التخلي عند قضاء الحاجة. أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، الأول قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنبي القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال حدثنا مسدد، وهذا الحديث الثاني، ابن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا الحديث الثاني، ونقتصر اليوم على هذين الحديثين، ريثما يأتي بعد ذلك سرد أبواب كثيرة في وأحاديث أكثر من هذا الذي نريده اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو داود رحمه الله بدأ بأول كتاب في السنن، كتاب الطهارة، لأنه تعلمون أن ترتيب أبي داود أو كتاب أبي داود هو كتاب في السنن، وترتيب السنن يكون على الأبواب الفقهية أي على الأحكام، فقدم الطهارة من هذه الأحكام. لماذا؟ لأنها شرط الصلاة، والصلاة كما تعلمون هي أم العبادات وأهمها وعماد الدين، والعبادات في الغالب تقدم على المعاملات، تقدم على المعاملات أولا اهتماما بأمور الدين، ثم أنها تقدم على الأمور الدنيوية. ولهذا بدأ بالطهارة، والطهارة جزء من العبادة، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، والصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها بعد الشهادتين كما هو معروف. وصنيع أبي داود في السنن كصنيع غيرهم من العلماء الذين كتبوا في الحديث، ولا سيما أصحاب السنن. فالترمذي رحمه الله له كتاب السنن المعروف بالجامع الصحيح، أول كتاب ذكره في جامعه في أبواب الطهارة، حتى سماه قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل النسائي وهو من أصحاب السنن، بدأ بكتاب الطهارة، أول باب عقده في السنن قال باب تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فبدأ بحديث الطهارة. والمصنف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، وهي كما قلنا وأسلفنا من أعظم شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها، فالصلاة لا تصح بدون طهارة، ولذلك بدأ بما بدأ بها. وإنما اختصت الطهارة من بين الشروط، يعني شروط الصلاة، لكونها غير قابلة للسقوط غالبا، يعني لا يمكن الإنسان أن يصلي إلا بطهارة، من وضوء أو غسل أو تيمم، ولهذا فهي مهمة جدا. ولهذا لا يوجد من كتب في الصلاة أو جمع أحاديث في الصلاة أو فقيه ذكر مسائل الصلاة دون أن يبدأ بأبواب الطهارة وبأحاديث الطهارة وبكتاب الطهارة، ثم لكثرة مسائلها المحتاج إليها. ولهذا الناس يحرصون على الطهارة، يحرصون على الوضوء، يحرصون على الغسل، يحرصون على إزالة النجاسة، على رفع الحدث. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا لم يهتموا بهذا ولم يقوموا بهذه الطهارة فإن صلاتهم غير صحيحة وغير مقبولة، لا صلاة من غير طهور، كما أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يكبر تكبيرة الإحرام، فكذلك الطهور. ولهذا بدأ المصنف هنا بكتاب الطهارة، فقال رحمه الله أول كتاب الطهارة. وقد جرت عادة أكثر المصنفين من العلماء المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان الكتاب
أول باب أول فصل. ولهذا لا تجد مثلا في كتب الحديث وحتى في كتب الفقه مسائل مجموعة كلها دون أن تكون مفصلة ومبينة وفيها عناوين. فمثلا هذا الكتاب اسمه كتاب السنن، ذكر فيه المصنف رحمه الله كتبا في هذا الكتاب، فقسم هذه الأحاديث إلى كتب، ثم هذه الكتب جعل تحت كل كتاب أبواب، وجعل تحت كل أبواب أصناف أو فروع. ولهذا تجد مثلا أبواب الصلاة باب كذا باب كذا باب كذا، ثم يجعل أبواب تفريع الصلاة. والفقهاء غالبا ما يكتبون فصل، فصل في كذا فصل في كذا، فيقولون مثلا في الكتب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الأضاحي، كتاب المناسك، كتاب الجهاد، كتاب النكاح، وهكذا. وهذا الغالب في كتب السنن. والكتاب، لأن أبا داود رحمه الله قال باب أول كتاب الطهارة. الكتاب بمعنى المكتوب، يطلق على ما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، هذا هو الكتاب. الكتاب هو عبارة عن أبواب أو عن فصول تحتها أحاديث، قد تكون أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قائلها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يضم لها أحيانا أقوال الصحابة أو أقوال بعض التابعين، وهذه تسمى الآثار الموقوفة. وبعضهم يجعل هذه الكتب في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الترمذي لما قال أبواب مثلا في كتاب الطهارة، قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه لا يذكر بعد ذلك الآثار الموقوفة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن ما هو الكتاب؟ ما الفرق بين الكتاب والباب والفصل؟ يقول العلماء الكتاب هو الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع، هذا هو الكتاب. تعريفه هو الجامع لمسائل متحدة في الجنس، متحدة في الجنس. مثلا كتاب الطهارة، بمعنى كل الأبواب التي يذكرها في كتاب الطهارة يجمعها ماذا؟ يجمعها الجنس، وهذا الجنس هو الطهارة. والطهارة لا يدخل فيها مثلا قضاء الحاجة فقط، يدخل فيها قضاء الحاجة، يدخل فيها الوضوء، يدخل فيها التيمم، يدخل فيها الاستحاضة، يدخل فيها التسوك. فالكتاب هو جامع لمسائل تتحد في الجنس وتختلف في النوع، هذا عن الكتاب. الباب هو فرع من الكتاب، لأن الكتاب يتضمن مجموعة من الأبواب. الباب هو الجامع لمسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف. لما نقول نوع ماذا نقصد؟ مثلا النوع متحدة ماذا قلنا في النوع، مثلا التخلي عند الحاجة أو آداب قضاء الحاجة، لا يمكن أن ندخل فيها مثلا أبواب الوضوء، أو ندخل فيها الغسل، أو ندخل فيها التيمم، لأن النوع يختص بماذا؟ يختص بصنف، يختص بصنف أو يختص بمتحد في النوع ومختلف في الصنف. أما الفصل هذا يقولون هو الجامع لمسائل متحدة في الصنف مختلفة في الشخص. قد تكون مثلا لما نقول متحدة في الصنف، قد تكون في موضوع قضاء الحاجة، ولكن قد تختلف من شخص إلى آخر. ولهذا مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته استتر ولم ينزع ثيابه إلا عند الجلوس حتى لا يراه أحد، لكن ثبت عنه أنه قضى حاجته كالبول مثلا وهو قائم، كما في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال واقفا، وقد جعل بينه وبين الناس حذيفة بن اليمن. فهذه مسائل قد تكون في ماذا؟ تكون في أن في الصنف، ولكن تختلف عن الأشخاص. لكن قد يقول قائل ما هي الفائدة في الفصل بين أنواع المسائل؟ لماذا يكون كتاب وتحت الكتاب أبواب وتحت الأبواب فصول؟ قال العلماء هو لفائدتين: أولا للتسهيل، التسهيل على القارئ على المتعلم، وفيه تنشيط للطالب. كيف يكون التسهيل؟ التسهيل فلأن المتعلم إذا أراد مسألة قصدها في كتابه في كتابها المخصص لها. دوق أنت تذهب إلى سنن أبي داود، جاك حديث يتعلق مثلا بالغسل أو يتعلق بالتيمم، أنت لا تذهب إلى كتاب الصوم تبحث عن حديث الطهارة، تذهب إلى كتاب الطهارة. مسألة تتعلق مثلا بالحيض أو الاستحاضة عند المرأة، تذهب إلى كتاب الطهارة، لا تذهب إلى كتاب المناسك مثلا. فلهذا جعلت هذه الأبواب لتسهل للقارئ أو للمتعلم الرجوع إلى بغيته ومقصده من البحث في تلك المسألة. وأما التنشيط وهي الفائدة الثانية، وهي أن لو كان الكتاب جملة واحدة، الإنسان بقدر ما يبذل من جهد في قراءة أو السماع يجد نفسه دائما أنه سيأخذ منه البحث أو السماع وقتا طويلا، وربما تملكه السآمة ويدخل في قلبه الملل. ولهذا لما يقسم الكتاب إلى أبواب، فكلما أكمل الإنسان مثلا كتابا فإنه أولا يرسخ في ذهنه مسائل ذلك الكتاب، وينشط لقراءة كتاب آخر وينتقل إليه وتكون عنده همة. وكذلك في الأبواب، لما تقرأ الباب الأول ومن بعد تنتقل الباب الثاني، تنتهي الباب الثاني تنتقل الباب الثالث. وهذا بخلاف لو كان الكتاب جملة واحدة ليس فيه فصل بين هذه المذكورات، أي بين الكتاب والباب والفصل. ولهذا فائدة تقسيم الكتاب إلى كتب وأبواب وفصول لأجل التسهيل ولأجل التنشيط. قال المؤلف كتاب الطهارة. ماذا يقصد الطهارة؟ الطهارة من الحدث ومن الخبث. الحدث يفقد الإنسان الوضوء بسبب خروج ريح أو غائط أو بول أو مذي، فإنه يلزمه أن يتطهر. والخبث هو إزالة النجاسة، إن علقت ببدنه أو بجسمه فإنه لابد له أن يتطهر وأن يزيل ذلك المكان الذي حلت فيه النجاسة. والطهارة كما قال العلماء في معناها اللغوي أصلها النظافة والنزاهة، النزاهة من الأقذار أو من كل عيب حسي كالأنجاس والأقذار، وكذلك النزاهة من كل عيب معنوي كالعيوب، لأن العيب هو عيب معنوي ولهذا يتطهر به، يتطهر منه الإنسان كالذنوب، الذنوب عيب معنوي ولهذا لابد أن يتطهر منها الإنسان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد مريضا ماذا يقول له؟ يقول له لا بأس، طهور إن شاء الله. فمعنى طهور إن شاء الله أي مطهرة من الذنوب، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون بمعنى يتنزهون، هذا معنى الطهارة في اللغة، أي أنها النظافة والنزاهة من الأنجاس والأقذار. وفعل الطهارة طهرة بفتح الهاء، ويقال أيضا طهرة، لغتان مشهورتان لكن الفتح أفصح، فيقال طهرة، وهذا في الماضي، في المضارع تقول يطهر، والاسم من الطهارة الطهر، والطهور هو اسم لما يتوضأ به، في الماء الذي نتوضأ به نسميه ماذا؟ نسميه الطهور بفتح الطاء. وأما الطهور فهو اسم للفعل، الطهور هو اسم لما يتوضأ به وهو الماء، والطهور هو اسم للفعل. وقد عرف العلماء الطهارة في الشرع بأنها رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. إذن رفع ما يمنع الصلاة من حدث، إذا كان الإنسان قد فقد الوضوء خرج منه ريح، كيف تكون طهارته؟ بأن يتوضأ، ويتوضأ بالماء، وإن كان معذورا قام بدله ماذا؟ التراب أو الحجر، وهو التيمم. والصلاة أيضا تمنعه النجاسة، ولهذا لو كان ببدنك نجاسة فإنه يتوجب عليك أن تزيل النجاسة، وهذه هي الطهارة، سواء كانت في ثوبك أو كانت في بدنك أو كانت في المكان الذي تصلي فيه. والنووي رحمه الله عرف الطهارة بأنها رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو في معناه يعني كالتيمم وتجديد الوضوء وما إلى ذلك. والمؤلف رحمه الله شرع في كتاب الطهارة بماذا؟ بأبواب قضاء الحاجة، لم يبدأ بالوضوء ولم يبدأ بالغسل، بدأ بأداب قضاء الحاجة لأنها هي التي تسبق. وهذا الإنسان لا يتوضأ ثم يذهب لقضاء الحاجة، يقضي حاجته ثم يتوضأ. فالمؤلف رحمه الله شرع في كتاب الطهارة بأبواب قضاء الحاجة، لأنه أول ما يجاوره في العادة من مقدمات الصلاة التي تجب الطهارة عندها. إنسان إذا أراد أن يصلي فلابد له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يتوضأ لا يمكن أن يكون محتقنا، فإذا كان عنده مثلا بول يحبسه ويتضرر منه فإنه ينبغي ماذا؟ أن يتطهر بدءا من قضاء حاجته، أن يخرج تلك النجاسة، وأن يغسل وأن يطهر المحل الذي خرجت منه النجاسة، إن كان بولا غسله، وإن كان غائطا فإنه يتوجب عليه أن يغسله. ولهذا المؤلف رحمه الله الإمام أبو داود في كتاب الطهارة أورد 143 أو 144 باب، هذا كله في الطهارة، وفي كل باب حديث أو أحاديث اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الباب. إذن كتاب الطهارة في سنن أبي داود يحتوي ويتضمن 143 باب، وفي بعض النسخ 144 باب. بدأ كتاب الطهارة بباب التخلي عند الحاجة، والتخلي عند الحاجة كون الإنسان يذهب إلى الخلاء حيث لا يراه الناس، وهذا من أداب قضاء الحاجة، لأن أداب قضاء الحاجة كثيرة، منها مثلا أن الإنسان إذا دخل إلى الكنف أو إلى المرحاض فإنه لابد أن يأتي بالدعاء، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. ومن أداب قضاء الحاجة أن يكون مستترا عن أعين الناس، كما استدل أبو داود في أول هذه الأبواب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد يعني حيث لا يراه الناس، أو إذا رأوه لا يمكن أن يدققوا في عورته، يكون بعيدا عنهم. أما إذا كان هناك مكان يستتر خلفه مثلا، أو كانت حفرة ينزل فيها، أو كان جدار يقضي حاجته من خلف، فلا داعي لأن يبتعد، اللهم إلا أن يستحي الإنسان مثلا عند التغوط من إحداث صوت قد يستحي منه، أو يشم له رائحة كما سوف نذكر في بعد قليل في العلة في الإبعاد، أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وكان في الصحراء أو كان في السفر فلابد أن يكون بعيدا عن أنظار الناس. إذن أول ما بدأ به المصنف هو التخلي عند الحاجة، وهو كما قلنا داخل في أداب قضاء الحاجة، ولذلك وقع الاقتصار عليه بين أنواع الحدث في القرآن. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في سورة المائدة وكيف تكون طريقته، قال عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فأول ما ذكره فيما يتعلق بالوضوء هو التطهر عند التغوط، أو جاء أحد منكم من الغائط. يقول بعض العلماء في هذا الشروع نوع موافقة للكتاب الجديد، للكتاب المجيد، يعني أن المصنف رحمه الله أبو داود دقيق في إراده للحديث، بدأ في كتاب الطهارة بقضاء الحاجة، فكأنه يوافق ماذا؟ يوافق القرآن الكريم، كما أن فيه رعاية لما عليه الوجود، لأن شيء عادي وطبيعي أن الإنسان إذا أراد أن يكون مرتاحا وأن يكون مطمئنا في أفعاله ولا سيما الصلاة فقراءته لابد أن يكون مطمئنا، ولا يمكن أن يصلي وهو محتقن، ولا يمكن يصلي وهو يتألم يخاف من التبول، فإنه لابد أن يقضي حاجته حتى يصلي بعد ذلك مطمئنا هادئا، لا يصرفه الاشتغال بما يكون سببا في التألم أو في الانشغال. فقدم المصنف رحمه الله الاستنجاء لأنه سبب الوضوء، وهو مقدم منه عادة، مقدم يعني لا يكون هناك وضوء ثم يأتي استنجاء، وإنما يكون الاستنجاء ثم يأتي الوضوء. هذه الترجمة التي عقدها المصنف ماذا قال فيها؟ قال باب التخلي عند الحاجة. في بعض النسخ ماذا قال؟ التخلي عند قضاء الحاجة، التخلي عند قضاء الحاجة. ما معنى التخلي؟ هو جعل الرجل نفسه خاليا، يعني بأن لا يكون مختلطا مع الناس، هذا هو التخلي. لما نقول إنسان ذهب إلى الخلاء أو تخلى عند الحاجة، بمعنى أنه جعل نفسه خاليا بينه وبين نفسه، ليس مع الناس، يذهب بعيدا عنه، هذا هو التخلي. والحاجة هي كناية عن خروج البول والغائط. لما تقول إنسان يقضي حاجته، الحاجة هي البول والغائط، لكن يكنون عنها، وهذا من الأدب. ما يقول مثلا أنا ذاهب مثلا لأبول أو لأتغوط، وإن كان هذا جائزا، لكن الغالب في الأدب أن يستعمل الإنسان الألفاظ التي يشتم منها الأدب، فتقول أنا أذهب لأقضي حاجتي، والحاجة هي البول أو الغائط. ولهذا في شريعة الإسلام يوجد مصطلحات كثيرة تكني بها عن أشياء قد يستحي الإنسان من ذكرها، ولهذا قضاء الحاجة غالبا يعبر عنها بالاستطابة، يعبر عنها بالتخلي، يعبر عنها بالتبرز، يقول الإنسان راح يتبرز، ولا يقول يتغوط، يتبرز وهو أو ذهب إلى البراز أو إلى البراز، وهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة أو يتغوط فيه. أورد المؤلف رحمه الله بعد أن قال باب التخلي عند قضاء الحاجة، ذكر بسنده عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف عن الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو من ثقيف أبو عيسى شهيد الحديبية وما بعدها من اليمامة وفتوح الشام والقادسية، وكان رضي الله عنه يقال له كما قال ابن سعد كان يقال له مغيرة الرعي، لأنه كان من دهات الناس، لهذا عمر بن الخطاب ولاه البصرة جعله وليا على البصرة من أعمال العراق، ثم جعله وليا على الكوفة، ثم أقره عثمان بعد ذلك أميرا على الكوفة، ثم عزله واعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنه، ثم ولاه معاوية بن أبي سفيان مرة أخرى على الكوفة، وهو من الصحابة الذين أخرج له الجماعة، الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة أخرجوا أحاديث المغيرة ابن شعبة. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا الحديث حديث صحيح، ورواه غير أبو داود جماعة من المحدثين، منهم الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم من العلماء، إذن فهو حديث صحيح. يقول رضي الله عنه، والآن نشرح الحديث، قال كان إذا ذهب، هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب، كان إذا ذهب يعني إذا مشى وانطلق، كان إذا ذهب المذهب، هذه في رواية اللؤلؤي ثابتة، لكن في بعض الروايات كرواية ابن داسة وابن العبد غير ثابتة، فجاء الحديث كان إذا ذهب أبعد، ولكن المعتمد الآن عندنا هو رواية اللؤلؤي وفيها إثبات هذه اللفظة كان إذا ذهب المذهب أبعد. المذهب ما معناه؟ مفعل من الذهاب، والمذهب يطلق على معنيين، أولا يطلق على المكان الذي يذهب إليه، المكان الذي يذهب إليه يسمى مذهب لأنك ذهبت إليه، وله معنى المصدر، مصدر تقول ذهب يذهب ذهابا، وهو كناية عن الحاجة، تقول ذهبت يعني لأجل قضاء الحاجة، فيحتمل أن يراد المكان، فيكون هنا التقدير أنه إذا ذهب في المذهب يعني إذا ذهب لأجل الحاجة أبعد حيث لا يراه الناس، والمذهب هو موضع التغوط أو موضع قضاء الحاجة، فهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد قضاء الحاجة أذهب أبعد في المذهب يعني في المكان الذي يتغوط فيه حيث لا يراه الناس. يقول ابن منظور من أئمة اللغة المذهب هو المتوضأ الذي يتوضأ فيه، والإنسان إذا ذهب لقضاء الحاجة لابد أن يغسل إذا كان الماء موجودا، إذن يسمى المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة يسمى أيضا المتوضأ لأنه يذهب إليه. وقال الكسائي أيضا يقال لموضع الغائط الخلاء، تقول ذهبت إلى المذهب، تقول ذهبت إلى الخلاء، تقول ذهبت إلى المرفق، تقول ذهبت إلى المرحاض، هذه كلها بمعنى واحد، الآن يستعمل المرحاض، وقد يستعمل الناس المستراح لأن الإنسان يستريح فيها مما قد يجده من الغصة أو من الألم عندما يريد قضاء حاجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى مكان الخلاء ليقضي حاجته قال أبعد، أبعد من البعد يعني ما كان قريبا يبعد، وأصل أبعد هنا متعدي لأنه تقول أبعد ماذا؟ أبعد حاجته يعني أبعد في قضاء حاجته، والمعنى أي سطرها عن أعين الناس، إذا أراد أن يقضي حاجته سطرها عن أعين الناس أو نفسه بحيث لا يراه أحد، بحيث لا يسمع لخارجه ريح ولا يشم له ريح، فيغيب شخصه عن الناس، وهذا هو الأدب. فالإنسان لما يكون في الصحراء ولا يكون في سفر وكان مع جماعة من الناس لابد أن يبعد حيث لا يرونه، وهذا هو الأدب المتعين. وهنا يلاحظ في هذا الحديث قال كان إذا ذهب المذهب أبعد، هنا فيه إطلاق المباعدة. أبعد كم؟ شحال مشى؟ 100 متر، 200، 300، هنا أطلق المباعدة. لكن في الحديث الذي بعده الذي ذكره وهو الحديث الثاني حيث قال كان إذا أراد البراز انطلق حيث لا يراه أحد، إذن هو ليس محدود بالمسافة، حيث لا يراه أحد. فمثلا لو أرض كان فيها منخفض مثلا فيمكن أن يمشي مثلا مسافة 10 أمتار ولا يراه أحد، وإذا لم يكن هناك منخفض وكانت الطريق ممدودة وليس فيها نزول ولا فيها صعود فيمكن أن يبتعد إلى ما شاء الله أن يبتعد. فكان إذا ذهب المذهب أبعد، هنا فيه إطلاق المباعدة، لكن بينها في الحديث قال انطلق حيث لا يراه أحد، وفيه إطلاق أيضا من جهة أخرى إذا كان هو مثلا وجد ما يستتر به أو لا يجد، لأنه إذا قال هنا كان إذا ذهب المبعد إذا ذهب المذهب أبعد كان فيه إطلاق. ولهذا انظروا الأحاديث دائما لا يأخذها الإنسان على إطلاقها، لأنه قد تأتي بعض الأحاديث تقيد ذلك الإطلاق فلا بد أن تصير إليه. لأنه لو قلنا مثلا كان إذا ذهب المذهب أبعد بعد، هذا يفهم منه سواء وجد الستر أم لم يجد، وجد الستر أم لم يجد. ولهذا قال العلماء إذا وجد الستر يعني شيء يختبئ فيه أو كان هناك كنف أو مرحاض فإنه إذا دخل فيه لا يراه أحد، وإذن هنا لا يلزم عليه أن يبتعد. لكن لما جاء هنا الإطلاق كان إذا ذهب المذهب أبعد، ربما قد يفهم بعض الناس حتى لو وجد ما يستتر به فإنه يجب عليه أن يكون بعيدا عن الناس، وهذا لا، لأن الحكمة تقتضي أنه يكون بعيدا عن الناس حتى لا يروا عورته. لكن إذا سطره إنسان أو قضى حاجته خلف جدار أو دخل كنيفا أي مرحاضا فإنه قد تم الواجب أن الناس لا تطلع على عورته. ولهذا هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، وقد جاء التقييد في حديث آخر وهو الحديث الثاني قال انطلق حيث لا يراه أحد. ولهذا إذا وجد مثلا شجرة أو وجد جدارا أو وجد بعيرا أو إنسان يختبئ من ورائه فإنه قد لا يحتاج إلى إبعاد وإلى أن يبعد. لكن ابن جرير في تهذيب الأثار روى أثرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المغمس وهو مكان نحو 2 ميل من مكة. 2 ميل من مكة هي حاجة كبيرة جدا، أقرب 3 كيلومتر، وهذا فيه إشكال. يعني نقول الإنسان لما تقضي حاجتك لازم تمشي 1-3 كيلومتر، هذا يشكل عليه من ماذا؟ يشكل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يبتعد عن أصحابه كثيرا. يعني لو أخذنا بهذا الأثر الذي ذكره الطبري في تهذيب الأثار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقضي حاجته مش يقول أمام أصحابه، يعني ليس بعيدا عنهم، كما ثبت في حديث حذيفة أنه أتى صبابة قوم فقال لحذيفة أن يستره، يعني حذيفة يستقبل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته من ورائه، فالناس لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا لا يكون مبتعدا عنهم ويقضي حاجته لا سيما إذا كانت بولا. كيف نجيب على هذا؟ أجاب العلماء على هذا بأجوبة، قالوا أن ندب الإبعاد مخصوص بالتغوط، لأن العلة خوف أن يسمع لخارجه صوت أو يشم له ريح، وهذا منتفي في البول. فبعض العلماء أراد أن يوفق بين الحديث الذي كان إذا قضى الحاجة أبعد، وكان أحيانا يقضي حاجته ليس بعيدا عن أصحابه. قال هنا يفرق، إذا ذهب للتغوط فإنه يكون بعيدا، لأنه لو تغوط قريبا منهم قد يسمعون صوت الريح مثلا، أو قد يشمون الريح الكريهة فيتأذون بها. أما في البول هذا منتفٍ، لا يحدث فيه هذا. ومن ثم ورد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال قائما لم يبعد عن الناس. هناك من العلماء، وهذا جواب آخر، قالوا أن تعميم الإبعاد مندوب، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإبعاد دائما يكون أفضل، مندوب مستحب، لكن لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا كان يقضي بعض حاجاته لا سيما عند البول أمام أصحابه، لا نقول أمام أصحابه، يعني ليس بعيدا عنهم وإنما يكون مستترا. قالوا لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القعود لمصالح الأمة، كان يزور أصحابه، كان يعودهم، فلو كان كلما أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان نحو ميلين فمتى يعود؟ ولهذا أحيانا يقضي حاجته قريبا منه للضرورة، تجنبا للضرر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحالين، فأحيانا يبعد حتى لا يراه أصحابه، وأحيانا يقضي حاجته قريبا إذا كان الصحابة في حاجة إليه. هذا الحديث الذي ذكرناه أولا فيه من الفوائد، وهذا مهم جدا بيان فوائد الحديث، أن استحباب البعد عند قضاء الحاجة، أن الإنسان يستحب له عند قضاء الحاجة أن يكون بعيدا عن الناس بولا أو غائطا، إبعادا أولا احتراما لهم، وإبعادا للأذى عنهم حتى لا يتأذوا مثلا بالرائحة. وفيه أيضا حكمة أخرى، أن فيه راحة لقاضي الحاجة، لأنه لو كان قريبا منهم ويقضي حاجتهم فقد يستحي أن يخرج منه صوت، فتراه يحرص على أن لا يظهر منه ذلك، لكن إذا كان بعيدا عنهم يكون مرتاحا. إذن من الحكمة في البعد عن أعين الناس مع ما فيه من ستر العورة التي هي واجب، لأن الإنسان لا يجوز له أن يظهر العورة للناس، ولهذا ترى بعض الناس لا يهتمون بهذه الأمور، تصيب رجل يعني في طوله وعرضه يمشي في الطريق السريع يحبس السيارة ولا يختبئ حتى وراء السيارة ولا وراء الجدار، وتراه على الطريق العمومي يقضي في حاجته، حتى إن المرء بالسيارة مع عائلته قد يرى منه هذه العورة. وهذا في الحقيقة دليل على عدم الحياء وتقليد المحض للكفار الذين لا يبالون ولا يعبؤون بمثل هذه الأمور. ومنكم ربما من زار بعض البلاد الكفار ترى الرجل يعني أحيانا يقضي حاجته هكذا أمام الناس، الناس تنظر إليه وهو يبول أمامهم، فضلا عن أمور أخرى، لأنه لا أخلاق لهم ولا أدب لهم. لكن المسلم لابد أن يراعي هذا الأمر وأن يعمل جادا على سطر عورته أمام الناس، ويحرص أن لا يراها أحد إلا زوجته، حتى أولاده فينبغي أن يكون دائما مستترا في قضاء الحاجة وفي غيرها. فالمسلم إذا أبعد في قضاء الحاجة هذا دليل على احترام الناس، فيه إبعاد للأذى عنهم، وفيه أيضا راحة له، راحة له، لأنه مع قربه منهم يمنعه الحياء من إخراج ريح أو نحوه. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم كان مجبولا على مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذهب المذهب أبعد. أنت لما ترى واحد مثلا يستتر عن أعين الناس لا يؤذيهم، هذا ماذا يدل؟ يدل على طيب معدنه وعلى مكارم الأخلاق، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا هذا الحديث من الفوائد أن الأدب هو الكناية في ذكر ما يستحي منه. هذا الحديث فيه أن الأدب ومن حسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق ومن طيب معدن الإنسان أنه في الأمور التي يستحي منها أن يذكرها بالكناية، وهذا ظاهر في الحديث لقول المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، في ذكر هذه الكلمات لا يوجد ما يستحي منه، ولم يقل كان إذا أراد التغوط أو أراد كذا أنه يفعل كذا. ولهذا مثلا حتى الإنسان لما يذكر مثلا مسائل الجماع مثلا مع أهله أو كذا لا يذكرها بهذا اللفظ الذي يعرف عند الناس، وإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى الرجل أهله المباشرة الملامسة يستعمل مثل هذه الألفاظ التي تدل على الأدب. وهذا يدل على ما تمتاز وتتميز به شريعة الإسلام من أنها دائما تحرص على أن يكون الفعل وأن يكون القول وأن يكون اللفظ في غاية الأدب وقمة الأخلاق. هذا عن الحديث الأول. إذن فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أراد قضاء حاجته توارى عن أعين الناس حيث لا يراه أحد، أو يستتر إذا كان هناك ما يستره عن أعين الناس. أما الحديث الثاني هو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أو البراز، سوف نذكر بعد ذلك ما هو الصحيح في هذه اللفظة، انطلق حتى لا يراه أحد. إذن الحديث الثاني الذي أورده المصنف هو حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، واختلف أهل السير هل شهد بدرا وأحدا، منهم من قال أنه شهد بدرا وأحدا ومنهم من قال أنه لم يشهد. وكان رضي الله عنه يقول: حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة رضي الله تعالى عنه، ويعد من 7 المكثرين، لأن 7 المكثرين من الحديث هم 7، أولهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، ومنه عبد الله بن عمر، ومنه عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله. سموا ب7 المكثرين لأن روايتهم للحديث زادت عن 1000، فجابر بن عبد الله روى 1540 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكف بصره في آخر عمره ومات في المدينة أو بالمدينة عن عمر يناهز 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي رواه جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أو البراز انطلق حيث حتى لا يراه أحد، هذا الحديث ذكره أبو داود باختصار لأن أصل هذه الحديث فيه قصة. هذا الحديث في الحقيقة هو كالتفسير للحديث الأول، لأن الحديث الأول صرح بالإبعاد لم يقيده بشيء، قال كان إذا ذهب أبعد ما نعرف كم، لكن هنا بين بأنه أبعد حيث لا يراه الناس، ما دام الناس يرونه فهو يستمر في مشيه إلى أن يغيب عن أعين الناس أو يظهر لهم كمثل الشبح فيكون بعيدا عن الناس، والمراد أن لا يطلع الناس على عورته، قال ينطلق حتى لا يراه أحد. يقول السندي وهذا معروف إمام شرح بعض كتب علماء الحديث كالبخاري والنسائي وأبي داود، عنده تعليقات يسيرة على السنن وعنده حتى على مسند الإمام أحمد، لكن تعليقاته مفيدة جدا وإن كانت مختصرة ومقتصرة على بعض الأمور في الحديث إلا أنها مفيدة غاية. يقول في هذا الحديث أن لما أورد أبو داود هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد أو انطلق حتى لا يراه أحد، قال هذا يدل على دقة نظر أبي داود رحمه الله، لما في كتابه السنن من التهذيب والترتيب. خطر له قال كان مع له قال إذا ذهب المذهب أبعد، لكن لم يبين. في الحديث الثاني كأنه يفسر الحديث الأول أبعد حتى لا يراه أحد. ولهذا قالوا حتى هنا هل هي للغاية أم للتعليل؟ الأظهر الأول للغاية، يعني كان يبعد حتى لا يراه أحد، وليس يعني للتعليل، يعني يبعد حتى لا يراه أحد، وإنما هي للغاية، يعني يمشي يستمر في مشيه في مشيه حتى يغيب عن الأنظار فيتوقف عن مواصلة السير.
إذن هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الحديث الأول صحيح لا خلاف فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف، فهو حديث المنكر، والمنكر من أقسام الضعيف، لأن الحديث المنكر يعرفه علماء الحديث بأنه الحديث الذي يخالف فيه الضعيف من هو أوثق منه. أما الشاذ فهو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه. إذن فهما يختلفان، يعني يتفقان في اشتراط المخالفة ويختلفان في وصف الراوي، في وصف الراوي. لكن هذا الحديث معناه صحيح، ولهذا شعيب الأرناؤط في تحقيقه لسنن أبي داود يقول بأن الحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، لأنه يتقوى بالحديث الذي قبله حيث انطلق حيث لا يراه أحد، فهو مستفاد أنه كان إذا قضى حاجته أبعد، بمعنى أبعد حيث لا يراه أحد. فالحديث ضعيف لوجود سند، لوجود ضعيف في السند، وهو إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة. قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز. الخطابي رحمه الله من شراح سنن أبي داود يقول البراز يضبطه هكذا، فهو ينفي البراز، لفظة البراز بكسر الباء، يقول البراز، والبراز هو اسم للفضاء الواسع من الأرض، يعني الصحراء الخالية يسمونها في اللغة ماذا؟ البراز. كادوا به عن حاجة الإنسان، لما يروح الإنسان يبعد فيقول ذهب إلى البراز، وهو المكان الواسع من الأرض، كما كانوا يكنوا عن الخلاء به، يقول ذهب إلى الخلاء، بمعنى ذهب لقضاء الحاجة، ولأنهم كانوا غالبا ما يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. أما الأمكنة التي يتواجد فيها الناس ولا الأمكنة التي يجلس فيها الناس، حتى ولو لم يكونوا فإنه لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته، لأنه يؤذي الناس، كظل الأشجار مثلا، لأنها مكان يجلس فيها الناس، وقضاء الحاجة إنما يكون في الأماكن الخالية عن تواجد الناس وعن مجالس الناس، فهذا المكان الذي يصلح لما يصلح لقضاء الحاجة. قال الخطابي يقال تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلى البراز، كما يقولون تخلى، يعني إذا صار إلى الخلاء. يقول الخطابي وأكثر الرواة يقولون البراز، يعني يضبطونه بماذا؟ بكسر الباء. يقول وهو غلط. فالخطابي عندنا يغلط من يقول البراز، قال وإنما البراز مصدر، قال لأن البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازا. قال لما تقول براز بمعنى أن هذا يتعلق بمبارزة الرجل في الحرب، تخرج معه لتقاتله. فالخطاب عنده ماذا؟ عنده أن اللفظة مضبوطة بفتح الباء لا بكسرها، لكن تعقبه الإمام النووي رحمه الله قال ليس الكسر غلط، بل هو صحيح أو أصح، فقد صرح بالكسر الجوهري وهو من أئمة اللغة، ثم الرواية بالكسر. ولهذا عندنا هنا في الكتاب ضبطها صاحبها بماذا؟ ضبطها بكسر الباء، مع أن الخطابي من أئمة الشأن في ضبط الألفاظ وذكر الغريب، ومع ذلك لم يأخذ بقوله لأن الرواية ولأن الحديث ولأن الرواة ضبطوه بماذا؟ بكسر الباء فيقال البراز. ولهذا الجوهري يقول البراز هو كناية عن ثفل الغذاء. وش معنى ثفل الغذاء؟ يعني الغائط، ما يفضل من الغذاء ويخرج من دبر الإنسان. في المعجم الوسيط وهو كتاب معجم يعني حديث، عندهم تعريف لطيف جميل للبراز، يقولون أنه بمعنى المواد المطرودة من الأمعاء عند التبرز. المواد المطرودة يعني تطردها الأمعاء، لا تبقى في الأمعاء. فيصفون أو يعبرون عن البراز أو يقولون أنه بمعنى المواد المطرودة من الأمعاء عند التبرز. قال جابر رضي الله عنه انطلق حتى لا يراه أحد. يعني انطلق وين؟ انطلق في الصحراء وابتعد عن الناس. وهذا طبعا إذا كان في السفر أو كان في الصحراء في الفلات، وهذا قبل أن يتخذ الناس الكنف. الكنف تعرفوا المراحيض، جمع كنيف، وهذه كلمة عربية أصيلة، بل هي أيضا كلمة دارجة كان أجدادنا يستعملونها. كانوا يقولون مثلا عن المرحاض يقولون له الكنيف، يقولوا روح الكنيف، ويقولوا أيضا الششمة، ويقولوا عن المطبخ عن الكوزين يسميه الخيامة. فكانت كلمات يعني أصلها عربي، لكن الكنيف الآن راح، الناس لا تستعمله، يستعملون الآن المرحاض، وبعضهم يقول حتى المرحاض يسمي كما يسموه الفرنسيس طوالات. فيقولون هذا، لكن كان العادة في الجاهلية وحتى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن العادة عند الناس يتبرزون في الخلاء، والخلاء هذا هو أدبه. ولا تزال هذه العادة الآن جارية في القرى في المداشر في الأماكن النائية. أما الآن اتخذت البيوت، وفي البيوت مراحيض، فبطبيعة الحال الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يذهب إلى هذه الكنف. ولهذا قال حتى، وحتى كما قلنا هنا للغاية، وتحتمل التعليل لكن الأول أظهر. من فوائد هذا الحديث استحباب التباعد عند الحاجة عند حضور الناس، وهذا إذا كان في الصحراء، ويدخل بطبيعة الحال في معنى الاستتار بالأبنية، لما الإنسان يقضي حاجته وراء جدار أو يضرب حجابا بينه وبين إنسان، ولا يدير مثلا هكذا كرتونة يدورها عليه ويقضي حاجته، كما يحدث مثلا لبعض الناس الحجاج في مزدلفة يجدون المراحيض ممتلئة ولا يجد أين يقضي حاجته، فلا ينبغي أن يجلس أمام الناس والناس يرونه، فإذا وجد مثلا شيء يلفه حوله بحيث لا يراه الناس يستطيع أن يقضي حاجته وقد ضرب حجاب بينه وبين الناس، أو يرخي سترا مثلا، أو يدخل مثلا في حفرة أو بئر صغير ونحو ذلك من الأماكن التي تستر عورات الناس، لأن هذا مطلوب. إذن هذا أول باب ذكرناه في سنن أبي داود، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله عز وجل تكون الوتيرة أسرع مما ذكرناه اليوم، ونحاول أن نأتي على أبواب كثيرة في الموضوع ونقتصر فقط على الفوائد التي تكون في الأحاديث، لأن الكتاب كبير وكبير جدا ويتطلب الإسراع في ذكر هذه الأحاديث. ولعله إذا كان القارئ يقرأ الأحاديث فإن هذا يسهل لنا كثيرا السير والتقدم في شرح هذه الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.